الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد، وخير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى. ومعنا في هذا اللقاء آية من كتاب ربنا سبحانه من سورة الحديد، يقول الله تبارك وتعالى فيها: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. مشاهدي الكرام، إن الدنيا حلوة خضرة تسر الناظرين وتفتن الرائين وتخون الواثقين وتخدع الآمنين وتهلك المطمئنين. إن الدنيا حلوة خضرة تسر الناظرين وتفتن الرائين وتخون الواثقين وتخدع الآمنين وتهلك المطمئنين. لذلك نهى الله سبحانه وتعالى عباده عن النظر إليها، فقال عز وجل: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقال سبحانه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وحذر سبحانه وتعالى من الثقة بالدنيا لأنها غرارة خداعة خائنة، فقال عز وجل: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وتوعد الله سبحانه وتعالى أهل الدنيا المطمئنين لها الراكنين إليها المؤثريها على الآخرة، فقال عز وجل: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وفي آية الحديد التي معنا في هذا اللقاء يكشف ربنا سبحانه وتعالى الستارة عن الدنيا لتظهر على حقيقتها، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فيقول سبحانه وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. تلك هي حقيقة الدنيا، لعب وله، وكل لعب منقض، وكل لهو منتهٍ، كل لعب منقض وكل لهو منتهٍ. وليس بعد انقضاء اللعب والانتهاء اللهو إلا الشعور بالإرهاق والتعب، والعاقل يزداد فوق الشعور بالإرهاق والتعب التحسر على ما ضاع من وقته وماله وجهده وذهب هباء منثورا من غير أن ينتفع منه بشيء. ولقد ذم الله سبحانه وتعالى الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، وتوعدهم في أكثر من آية. قال الله تبارك وتعالى: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. وقال سبحانه: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. وقال سبحانه: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. بعدما صار أهل الجنة إلى نعيمها وصار أهل النار إلى عذابها وذاقوا مس سقر، تذكر أهل النار أن لهم إخوانا وآباء وأصدقاء وأقارب أنعم الله تبارك وتعالى عليهم بالجنة، فنادوهم مستغيثين بهم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله من ألوان نعيم الجنة. فما كان من أهل الجنة إلا أن أجابوا أهل النار، قالوا: إن الله حرمهما، يعني الماء ونعيم الجنة، إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. فلا يجوز للمسلم بعد سماع هذه الآيات أن يتخذ دينه لهوا ولعبا، وأن تكون حياته كلها لهوا ولعبا، بل يجب على المسلم أن يتسم بالجد، وأن يتسم بالجد، وأن يتصف بالاجتهاد، وأن يعرف به في حياته. ثم لا مانع بعد ذلك أن يروح المسلم عن نفسه لتستمر في العطاء ولتواصل المسيرة، فلا بد من التلويح عن النفس حتى لا تمل ولا تكل ولا تفطر. الترويح بالمباح، الترويح بإعطاء النفس حقها من بعض ما أحل الله تبارك وتعالى لها. ففي الحديث عن حنظلة الأسيدي قال: لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت نافق حنظلة. فقال أبو بكر: سبحان الله، ما تقول؟ قال: قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. إذا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثنا ويعظنا ويذكرنا بالجنة ترغيبا فيها ويذكرنا بالنار تحذيرا منها، نكون عنده في حالة روحانية جميلة جدا وفي زيادة إيمان قوية جدا، وكأننا نرى الجنة والنار بأعيننا. حتى إذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقلبنا إلى أهلنا، لا عبنا الأزواج ولا عبنا الأولاد وذهبنا إلى بساتيننا وحدائقنا، فنسينا ما كنا عليه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعتبر حنظلة رضي الله عنه الفرق في إيمانه وروحانياته بين مجلسه عند رسول الله وهو في وسط أهله، اعتبر هذا نفاقا. فلما سأل أبو بكر قال: نافق حنظلة، لهذا الفارق الذي وجده في قلبه بين كونه عند رسول الله وكونه عند أهله. فقال أبو بكر: والله إن لنلقى مثل هذا، مش عند الوحدة، كلنا كده. قال: فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: وماذا؟ كيف يعني؟ إيه اللي بيحصل معك؟ قال: قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة. فالترويح عن النفس مطلوب حتى لا تمل ولا تكل ولا تفطر عن الطاعة والعبادة. والمسلم حين يروح عن نفسه بنية حسنة فهو مأجور على ساعة الترويح هذه إن شاء الله، ما دام يروح عن نفسه بما أحل الله سبحانه وتعالى وأباح. فالترويح لا يكون بالمحرمات، الترويح عن النفس لا يكون بما حرم الله، وإنما يكون بما أحل وبما أباح. والمسلم إذا رزق النية الصالحة في ساعة الترويح فهو مأجور عليها. حتى إن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يقول: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. أما يدخل بالليل عشان ينام، ينوي إنه حينام عشان يستريح من التعب الذي أصابه من عمل النهار حتى يستطيع مواصلة العمل في اليوم الثاني. فإذا رزق هذه النية فهو مأجور على نومه كما أنه مأجور على ما يفعل في يقظته. والله سبحانه وتعالى قد أمرنا أن نجعل حياتنا كلها له سبحانه خالصة، فقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، والناس كلهم يحرصون الحرص كله على التزين والتجمل في اللباس والطعام والشراب والنساء والدور والقصور. والإسلام لا يعيب على المسلم أن يتجمل ويتزين ويتمتع بما أباح الله له من الزينة، فإن الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ولكن الإسلام هو دين الوسطية، دين الاقتصاد والاعتدال، فلا إسراف ولا تقتير ولا إفراط ولا تفطير ولا تفريط ولا جفاء ولا غلو. قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال سبحانه ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال رجل يا رسول الله الرجل منا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، إبا هل هذا من الكبر؟ أنا بحب كده تبقى جلابيتي نظيفة وحذاء نظيف، بحب أبقى جميل كده وحلو، هل هذا من الكبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، لا مانع أن تتجمل وتتزين ويكون ثوبك حسنا ونعلك حسنا، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فالإسلام لا يعيب على المسلم أن يتجمل ويتزين، كيف والله سبحانه وتعالى امتن على عباده بما أنزل عليهم من الزينة؟ فقال عز وجل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. واللباس الذي يواري السوءة هو الضروري من اللباس، ما يستر العورة، هذا هو اللباس الضروري. أما الريش فهو ما فوق الضروري، هو ما يتجمل بالإنسان ويتزين من الثياب التي تعد للسفر وتعد لملاقاة الوفود والتجمل بها لهم وغير ذلك. بل إن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالتزين والتجمل، ولا سيما عند القيام إلى الصلاة في المساجد، فقال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولكن الإسلام كما قلت دين الوسطية، دين القصد والاعتدال، لا إسراف ولا تقتير ولا إفراط ولا تفريط. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يتجمل ويحب التجمل ويأمر به. عن جابر رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره، فقال عليه الصلاة والسلام أما يجد هذا ما يسكن به شعره؟ ليه شعره كده منكوش وفركش كده وشكله مش حلو؟ ليه مش لاقي حدا كده يسرع بها شعره ويسكن بها شعره؟ ورأى رجلا عليه ثياب وسخة، فقال عليه الصلاة والسلام أما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه؟ وعن أبي الأحوص عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ثوب دون، فقال لي ألك مال؟ قال نعم. قال من أي المال؟ قلت من كل المال قد أعطاني الله، من الإبل والبقر والغنم والخيل والرقيق. فقال صلى الله عليه وسلم فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولبس هدوم يعني مش هي، هدوم رخيصة، هدوم مش نظيفة، فسأله يعني ليه انت لابس الهدوم دي؟ يعني انت ما عندكش فلوس، ما لكش مال؟ قال لا يا رسول الله ربنا موسع عليا خالص. ده انا عندي ابل وبقر وغنم وخيل ورقيق. طب وليه لابس كده؟ ليه هدومك مش نظيف؟ ان اذا اتاك الله مالا فليرى اثر نعمه الله عليك وكرامته. هكذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتجمل والتزين، ولكنه كان ينهى عن الاسراف في ذلك، كان ينهى عن الاسراف في التجمل والتزين حتى لا ينشغل الانسان بالتجمل والتزين عما خلقه الله تبارك وتعالى له من العباده. ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن ان يمتشط الرجل كل يوم، نهى ان يمتشط الرجل كل يوم حتى لا يكون اكبر هم الانسان الحرص على التجمل والتزين فيضيع وقته وجهده فيما لا ينفعه في الدنيا ولا في الآخرة. أما التزين في الدور والقصور فقد شغل الناس كثيرا إلا من رحم ربك وقليل ما هو. فالكل حريص على أن يرفع وعلى أن يعلي وعلى أن يوسع وعلى أن يجمل ويزين، وواقع بيوتنا شاهد مرئي محسوس. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بيت فاطمة رضي الله عنها فوجد على بابها سترا موشيا، نجمع لقى عنهم كده ستارة ومنقوشة ومخططة وألوان ومزخرفة، فلم يدخل صلى الله عليه وسلم ورجع، ذهب لزيارة ابنته حبيبتي فاطمة رضي الله عنها، فرجع حتى استرى كده مزخرفة مزركشة مخططة كده، فرجع ولم يدخل. فجاء علي رضي الله عنها فرأى فاطمة مهتمة مهمومة مغمومة، قال ما لك؟ فأخبرته بانصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بابها، الرسول جي وما دخلش. فذهب علي إلى رسول الله، ما الذي منعك يا رسول الله وقد جئت أن تدخل؟ فقال ما لنا والدنيا، ما لنا والدنيا، ما لنا وللرقم. إيه ده بنت محمد حتى استار كده مزركشة ومزخرفة كده، إحنا وإحنا بتوع الدنيا، ما لنا وللدنيا. قال فذهب إلى فاطمة فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فردته إليه تقول فما تأمرنا به؟ زكاة الستارة المزخرفة دي هي مزعلاك، طب تأمرنا نعمل فيها إيه؟ فأمره أن ترسل بها إلى أهل حاجة، يعني أمره أن تتصدق بهذه الستارة على بعض الفقراء والمساكين. إذن يا إخواني بارك الله فيكم، الاقتصاد مطلوب ولا سيما في التجمل والتزين ولا سيما في بناء البيوت والفلل والقصور. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في هذا التراب، إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في هذا التراب، ومعناه فلا تسرفوا في الإنفاق في البيوت لأنكم لا أجر لكم على هذه النفقة، فاقتصدوا في الإنفاق في البيوت وأنفقوا في الوجوه الأخرى التي يضاعف الله لكم الأجر والثواب فيها، كما وعد سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم، تفاخر بالصفات الفانية الزائلة التي لا قيمة لها في الآخرة، تفاخر بينكم بالحسب والنسب والمال والجاه والوظيفة والدرجة والرتبة، تفاخر، كل يتفاخر على بعض وكل يفخر على بعض، كل يفتخر بما أوتي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، وتفاخر بينكم، وتكاثر في الأموال والأولاد. الدنيا تكاثر، الكل يريد أن يكون أكثر الناس مالا وولدا، الكل ينافس الكل، والكل ينظر إلى الكل، كم عند فلان لا بد أن يكون عندي مثل ما عنده، كم طابقا بنى لا بد أن أبني كما بنى، كم سيارة يملك لا بد أن أملك كما أملك. أهلك الناس التنافس في الدنيا، أهلك الناس التنافس في الدنيا. وصدق رب العالمين حيث يقول: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهى الناس التكاثر حتى نزل الموت بهم فجأة، فنزلوا في القبور فلم يدخل معهم شيء من أموالهم ولا من قصورهم ولا من سياراتهم. يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. فيا أيها العاقل، إن الأموال والأولاد مهما كثرت وعظمت لا تغني عن صاحبها من الله شيئا، إن الأموال والأولاد مهما كثرت وعظمت لا تغني عن صاحبها من الله شيئا ما لم يكن له رصيد عظيم من العمل الصالح. قال تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. إذا تردى في الهاوية وسقط في أسفل النار، ما أغنى عنه ماله، وما يغني عنه ماله إذا تردى. وقال تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وما كسب يعني ولده، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب، ولا تغني عنه الأموال ولا تغني عنه الأولاد. كما قال تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. ولذلك لما قال الكفار: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن معذبين، الكفار نظروا إلى ما هم عليه من نعيم الدنيا وما عليه المسلمون من الفقر والمسكنة، فقاس الكفار الدنيا على الآخرة، وقالوا: ما دام الله قد أعطاهم في الدنيا النعيم لابد أن يعطيهم في الآخرة النعيم، مش معقول ربنا ينعمهم في الدنيا ويعذبهم في الآخرة. هكذا ظنوا، وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن معذبين. قال تعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فالأموال مهما كثرت والأولاد مهما كثروا لن يغنوا عن الإنسان من الله شيئا في الآخرة، ولا ينفعونه أيضا في الدنيا، بل إن الأموال والأولاد سماها الله تعالى فتنة، فقال عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. بل إن ذا المال قد يشقى بماله، وذا الولد قد يعذب بسبب ولده. قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. تلك هي حقيقة الدنيا كما وصفها خالقها سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، ونهايتها إلى زوال، وعاقبتها إلى فناء، فلا دوام لها ولا بقاء. هذه حقيقة الدنيا: لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، ونهايتها إلى زوال، وعاقبتها إلى فناء، فلا دوام لها ولا بقاء. ولذلك أتبع الله تبارك وتعالى هذه الحقيقة بضرب المثل، فقال سبحانه وتعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. فضرب الله تعالى المثل للدنيا بالماء ينزل من السماء على الأرض الجرداء السوداء، فينبت بالماء الزرع ثم يظهر فوق الأرض أخضر ذو نضرة وجمال وبهاء، إذا رأوا الفلاح سره وأعجبه واطمأن له قلبه. ثم لا يلبث هذا النبات الأخضر الجميل الحلو أن يستوي، فيبدأ بالاصفرار فتذهب نضرته ويذهب جماله، ثم يجيء وقت حصاده فيحصد من زرعه فتعود الأرض مرة ثانية سوداء جرداء لا زرع فيها ولا ماء. ذلك هو مثل الحياة الدنيا، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، الكفار يعني الزراع، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وقد تكرر هذا المثل في القرآن الكريم في مواضع منه، لتظهر الدنيا كما قلت على حقيقتها أمام الناس، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. ففي كل هذه الآيات التي ضرب الله تبارك وتعالى فيها المثل للدنيا، شبه الله تعالى الدنيا بالماء، شبه الله تعالى الدنيا بالماء ينزل من السماء على الأرض. قال العلماء: وجوه الشبه بين الدنيا والماء كثيرة متعددة. ما هي؟ من أين تشبه الدنيا الماء؟ قال العلماء: إن الماء لا يستقر في مكان واحد، وكذلك الدنيا لا تستقر عند رجل واحد. الماء لا يستقر في مكان واحد، ويعرف هذا المزارعون جيدا، فهناك منوبات للمي المية النهاردة بتنقفل على الناحية دي عن البلد دي عشان تروح الناحية البلد التانية، وتنقفل على الناحية دي عشان تروح الناحية التانية. الماء لا يستقر في مكان واحد، وكذلك الدنيا لا تستقر عند رجل واحد. فلو جمعت الدنيا كلها بين يدي إنسان فغدا ستنتقل عنه إلى غيره، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ومن وجوه الشبه بين الدنيا والماء أن الماء لا يثبت على حال واحدة، وإنما يزيد وينقص، الجزر والمد، الزيادة والنقصان. الماء لا يثبت على حال واحدة، وإنما يزيد وينقص ويتحرك ويسكن. وكذلك الدنيا لا تدوم على حالة واحدة، فاليوم صحة وغدا مرض، واليوم غنى وغدا فقر، واليوم عز وغدا ذل، واليوم مرفوع وغدا موضوع، واليوم حي وغدا ميت. هذه طبيعة حياة الدنيا. الماء لا يثبت على حال واحدة، وإنما يزيد وينقص ويتحرك ويسكن. وكذلك الدنيا لا تدوم على حالة واحدة. ومن وجوه الشبه بين الماء والدنيا أن الماء إذا كان بقدر عم نفعه بإذن الله عز وجل، فإذا زاد الماء عن القدر المعلوم عم ضرره. المطر لما بينزل، أنا بينزل كده ما شاء الله قدرنا خفيف متواصل ساعتين ثلاثة أربعة يومين، مطر خفيف كده متواصل يعم نفعه، وإذا نزل سيول عم ضرره. وكذلك الدنيا إذا كانت بقدر عم نفعها، وإذا زادت عن القدر عم ضررها. والله تعالى يقول وهو اللطيف الخبير العليم بأحوال عباده: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. ويقول سبحانه: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فكن أيها المشاهد الكريم من الدنيا على حذر، فإنها غرارة خداعة تخون الواثقين وتخدع الآمنين وتهلك المطمئنين. وقد حذرنا الله تبارك وتعالى منها كما سمعت: ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. وقد قال سبحانه: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وبعد أن ذكر الله تعالى حقيقة الدنيا وضرب لها المثل الذي يكشف عن حقيقتها وطبيعتها، قال عز وجل: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. تلك هي حقيقة الدنيا، سريعة الزوال، سريعة الانقراض والفناء، ليس لها بقاء وليس لها دوام. أما الآخرة فليس فيها إلا الجنة والنار، وفي الآخرة عذاب شديد لمن كان لذلك أهلا، ومغفرة من الله ورضوان لمن كان لذلك أهلا. فليس ثم في الآخرة من دار سوى الجنة أو النار، والنار قارها عميق وحرها شديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فكم سعتها؟ يؤتى يومئذ بجهنم لها 70,000 زمام، كل زمام من 70,000 يجره 70,000 ملك. فكم ملك يجرون جهنم يوم القيامة؟ 70,000 في 70,000. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم جالسا يوما مع أصحابه إذ سمع وجبة صوت، فقال لأصحابه: أتدرون ما هذا؟ أين اللي حصل؟ أين الصوت ده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به من شفا جهنم منذ 70 عاما فهو الآن هوى إلى قعرها. سبحان الله والله أكبر. حجر بينزل من شفا جهنم، وانتوا عارفين النزول دايما يكون سريع بخلاف الصعود. حجر نازل من شفا جهنم استمر في النزول 70 سنة، 70 سنة حتى انتهى إلى قعرها. ولبيان شدة حر النار قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. إن ناركم هذه التي توقدون في الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا يا رسول الله إن كانت لكافية، لو كانت نار الآخرة مثل نار الدنيا كانت كفاية خالص. فقال عليه الصلاة والسلام ولكنها فضلت عليها 69 جزءا كل جزء منها مثل حرها والعياذ بالله. فنار الآخرة بالنسبة لنار الدنيا 70 إلى 1، نار الدنيا بالنسبة للآخرة 1 إلى 70، نار حامية، نار حامية. وقد بين الله تبارك وتعالى أن أهل النار يأكلون فيها ويشربون، ولكن ماذا يأكلون وماذا يشربون؟ يأكلون الزقوم ويشربون الحميم وهو الماء المغلي. قال تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. وقال سبحانه وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وقال وإن يستغيثوا يغاثوا، ولكن بماذا يغاثوا؟ يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. ففروا من النار إلى الجنة، إلى الجنة، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. والله تبارك وتعالى يقول ورضوان من الله أكبر. هذه المغفرة وهذا الرضوان يعد الله تبارك وتعالى به من لم تغره الحياة الدنيا ولم يطمئن لها ولم يركن إليها ولم يؤثرها على الآخرة. أعد الله لمن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، أعد الله في الجنة من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. فيا أخ الإسلام، تلك هي الدنيا وتلك هي الآخرة. والإمام علي رضي الله عنه يقول إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.